أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها.
أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. إن مما لا شك فيه أن الله عز وجل خلقنا كبشر بقواسم مشتركة كثيرة، وفي الوقت ذاته لسنا نسخا متماثلة في كل شيء، فتجمعنا قواسم كثيرة ونختلف في أشياء كثيرة. ومن أكثر الأشياء التي وقع بها الخلاف بين البشر على مر العصور الاختلاف في الأفكار والعادات والمصالح والأهواء، وكثيرا ما قاد هذا الاختلاف إلى خلافات وصراعات. فهل الاختلاف بين بني البشر ظاهرة صحية أم مرضية؟ وهل كل خلاف يؤدي إلى الخلاف والفرقة؟ كيف يمكن لنا أن نختلف دون أن نتخاصم ونفترق؟ هل الأصوات التي تنادي بحسم الخلاف أصوات محقة في دعواها؟ أليس من حقنا أيضا أن نخاف من التعامل مع المختلف معنا عقيدة وفكرا؟ ما مدى صحة القول الاختلاف رحمة؟ لمناقشة هذا الموضوع وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يسرنا أن نستضيف فضيلة المفكر الإسلامي المعروف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا
فضيلة الدكتور. لكم كتاب جديد، إدارة الاختلاف وسبل التعايش مع التنوع. يعني ما سر اختيار هذا العنوان وما أهمية هذا الموضوع أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أمتنا منذ البداية عانت، وأظن البشرية كلها عانت، عانت من مسائل الاختلاف على المستوى الفكري، المستوى العقدي، المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي، المستوى الوطني. فدائما في وهذه المعاناة تأتي من الحقيقة من الفشل في تأطير الاختلاف، لأن الاختلاف هو أصل. الله عز وجل خلقنا مختلفين. لما لكن يعني كيف تشبهها؟ مثل الإنسان لما يولد لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة. يتعلم الكلام، خلينا نقول يتعلم اللغة، يتعلم اللغة من المعايشة. ونحن نتعلم الاختلاف من المعايشة. تمام، مجرد أن نتعايش.
الاختلاف دكتور.
نتعلم نفس الاختلاف. لو واحد عايش لحاله في أي مكان لا يشعر بالاختلاف لأنه هو وحيد. يعني مثل آدم عليه السلام. تمام، كان لا يشعر بالاختلاف إلا مع زوجته، لما صار في أولاد يشعر بالاختلاف مع زوجته وأولاده. المشكلة هي مثل تعلم الكتابة، لا، تعلم اللغة يتم بطريقة طبيعية من المعايشة. الكتابة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جهد. تأطير الخلاف يحتاج إلى جهد.
معناته الاختلاف نتعلمه بالطبيعة،
الاختلاف بالطبيعة، أدب الاختلاف وتأطير الاختلاف بحيث ما ينتهي إلى تقاتل وتنازع واستثمار الاختلاف لإغناء الحياة، هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فكر ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى خلق. لأن بعض الاختلافات لا تكون موضوعية ويكون سببها في الحقيقة هو أهواء. أهواء وشهوات. وتعرفون من البداية يعني الاقتتال بين المسلمين بدأ في وقت مبكر.
صح.
يعني خلال النصف الأول من القرن الهجري الأول بدأ الاختلاف، وكان اختلاف على مفاهيم واختلاف على أفكار واختلاف على أحكام واختلاف. اليوم أيضا نحن نعاني من هذا. أمة الإسلام يعني موزعة على 56 دولة، الصينيون عددهم قريب من عددنا، أقل ب 100 مليون 150 مليون، هم دولة واحدة. نحن ما ممكن نصير دولة واحدة لأن نحن موزعون على أنحاء الأرض، لكن نريد حد أدنى من التفاهم في القرية الواحدة والمدينة الواحدة والجماعة الواحدة والأمة الواحدة. هذا التفاهم يحتاج إلى الكثير من الفكر والكثير من العلم والكثير من الوعي. طبعا أنا آمل من الله عز وجل أنه يكون في كتابي إسهام في 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 تأطير الخلاف وفي يعني منهجة الخلاف وتسليط الوعي على أسباب الخلاف والاختلاف. لأن هذا خطوة في الخطوة في الطريق الصحيح. وإلا الحقيقة الذي كتب في هذا الموضوع من قديم الزمان، يعني من القرن الثاني الهجري تقريبا بدأت الكتابات، القرن الثالث الهجري في قضية الاختلاف وإلى يوم الناس هذا، ولكن نشر أدبيات الخلاف وكيف نؤطر الخلاف ونوقفه عند حدود، هذا عملية شاقة جدا وتحتاج إلى جهود هائلة، ويجب أن نبدأ في المناهج المدرسية بهذا الموضوع، وحتى في المناهج الجامعية، حتى نستطيع نتعايش مع الاختلاف ونحول الاختلاف من ظاهرة قد تكون مدمرة إلى ظاهرة طبيعية بناءة نستثمرها في إغناء الحياة وفي إغناء التنوع وفي جعل الحياة أجمل وأيسر.
دكتور، أثناء كلامكم قلتم الصينيون اجتمعوا في دولة ونحن يصعب أن نجتمع في دولة، مع أننا عبر التاريخ كنا مجتمعين في دولة، فلماذا يعني البعض ربما يقول أنتم تقتلون حتى حلم أن يجتمع المسلمون في إطار دولة واحدة؟
كان المسلمون مجتمعين في إطار دولة، لكن كان الحقيقة مثل هي حكومة يعني فيدرالية أو كونفدرالية حتى، يعني كان الولاة لديهم سلطات هائلة في تصريف الأمور بسبب صعوبة التواصل مع مركز الخلافة أو مركز القيادة، ولذلك كان نفس هذا النظام الكونفدرالي هو كان السبب في أنه الدولة يعني بعد 200-300 سنة صار الاتصال شكلي، وصارت سلطة الحكومة المركزية يعني أو الخلافة صارت سلطة شكلية، فقط يدعى للسلطان على المنابر، ولكن حكام الولايات يتصرفون باسم الخلافة كما يشاءون.
أثر عملي دكتور، كانت كل الدنيا تهاب الخلافة ولا تعتدي على أي جزء منها، لأنها تعرف أنها تعتدي على هذا الكل الكبير.
طبعا، لأن العالم كان وقتها مقسم، ما كان في تلك الأحلاف، وكان المسلمون هم المتحضرين. يعني العالم الإسلامي إلى القرن الثالث عشر الميلادي، يعني قبل 7 قرون تقريبا 8 قرون، كان هو المتفوق حضاريا على الغرب، وبالتالي كان يصنع الأسلحة وكان يجهز الجيوش وكان عنده لكن اليوم كل شيء اختلف. نحن نطمع أن يكون المسلمون يعني في ظلال دولة واحدة، ولكن هذا عملية من المعطيات الموجودة يحتاج ربما إلى عمل 100 سنة ولا 150 سنة. الاتحاد الأوروبي حتى وصل إلى هذا الشكل من التفاهم وهذا الشكل من الوحدة، المفاوضات استغرقت بحدود 60 سنة.
60 سنة؟
نعم، بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا بدأ التفاوض، وما تم الاتحاد إلا من سنوات قليلة، والآن بدأ يتفكك. يعني بريطانيا الآن ستخرج من الاتحاد، وهو مو وحدي، يعني ما صار دولة وحدي، الاتحاد الأوروبي ما صار دولة وحدي، حتى ما صار عملي وحدي، ولا صار في وزارة. طبعا هلأ في بريطانيا الجنيه الاسترليني يستخدم، لا يستخدم إلا،
وما صار محلية، لكن اليورو منتشر بينهم.
ما اختلفنا، بس أنه كل في عملة وطنية مختلفة، ما في دينار واحد مثلا ولا درهم واحد ولا صحيح، وأيضا ما في وزير خارجية واحد ولا وزير دفاع واحد. نعم. كل دولة عندها وزير خارجية ووزير دفاع ورئيس وزراء ولها نظامها يعني المالي المستقل.
يعني أنتم تنادون لا لقتل حلم إعادة الخلافة، وإنما لترشيده لعدم التعجل.
لا أنا أقول أنه الناس لما بيفكروا في الوحدة دائما بيفكروا بآخر شيء اللي هو الوحدة السياسية. أنت لما تفكر فكر بالأشياء الممكنة، الأفكار الصغيرة قابلة للتطبيق لأنها قابلة للتصديق. فأنت فكر الآن كيف تدعم الوحدة الثقافية بين المسلمين، كيف تعمل يعني سياسات جمركية، كيف تعمل مناطق حرة، كيف تسهل العبور، قول والله نحن كل جواز سفر تابع لل 56 دولة اللي هي أغلبيتها مسلمين، هذا بيدخل بدون تأشيرة، افعل هذا إن كنت تريد، قبل ما خلي سهل التجارة، سهل السياحة، أنشئ المنظمات المشتركة، مثلا منظمة الأطباء المسلمين يتناولوا الخبرات فيما بينهم، ويصير في استعارة بإعارة للأطباء وتعاون في العمليات الكبرى. يعني أوجد بنى تحتية للوحدة السياسية تساعد حتى ما تبني أنت القرارات السياسية أو الوحدة السياسية تبنيها على فراغ وفي النهاية تنتهي بسهولة.
جميل. سيدي الاختلاف هل هو أمر طبيعي أم ظاهرة مرضية؟
الاختلاف في الأساس هو أمر طبيعي، ولا يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بعض المفسرين يقول ولذلك خلقهم، يقول للاختلاف، وبعضهم يقول خلقهم للاختلاف والرحمة، خلقهم للاختلاف والرحمة. واقع الحياة أننا مختلفون، مختلفون في جيناتنا. يعني الخلاف بين البشر مثل الخلاف في بصمات العيون وبصمات الأصابع، هو خلاف حقيقي. بين الرجل والمرأة يا أخي، الشاب والشابة يكونان من أبوين، وكل واحد بيفكر بطريقة،
صح،
بالسبب أن هذا ينتمي إلى نوع وهذا ينتمي إلى نوع، هذا ينتمي إلى الذكور وهذا إلى الإناث.
حتى بين الذكور وبين
حتى بين الذكور أنفسهم في خلافات.
يعني مثل عام يقولون ربنا خلق أخين لكن لم يخلق طبعين أو عقلين.
تمام. هذا الخلاف حقيقة واقعة، لكن هذا الخلاف إذا عرفنا كيف نتعامل معه يتحول إلى رحمة. إذا لم نعرف كيف نتعامل معه ممكن يكون أساس لاقتتال شديد، وأساس لبلاء، وأساس لفرقة. ولذلك المجتمعات البشرية على مدار التاريخ تعمل من أجل بلورة قواسم مشتركة للحد من مشاكل.
لذلك سميتم كتابكم إدارة الاختلاف.
إدارة. نعم. نعم. لما بنستخدم اليوم كلمة إدارة، مثل لما نقول إدارة الأزمات، معناها ما في حل للخلاص من الأزمات. ما في حل. ما دمنا أحياء إذن هناك أزمات. مجرد أنك حي إذن هناك أزمة ما عليك أن تواجهها، أو تحدي ما عليك أن تواجهه بدرجات مختلفة.
جميل.
فالإدارة هي الحقيقة، هي أن 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 تحقق من الظاهرة السلبية اللي موجودة أمامك، أو تحقق من المشكلة أكبر قدر من المنفعة.
جميل.
وتحد من آثارها الضارة إلى أكبر حد ممكن.
جميل.
أما هي ستظل موجودة، ما في. ولذلك أنا بشوف الأكثر علما دائما والأكثر تحضرا بيكونوا أكثر تفهما للخلاف، وبيكونوا أكثر تسامحا. لذلك أنا بقول العلم النافع يجب أن يزيد صاحبه، يعني لازم يأثر في حياة الإنسان في ثلاثة أشياء. أول شيء يزيده تواضعا، والأمر الثاني يزيده إنسانية، يزيده إنسانية لأنه زاده تفهما لطبائع البشر، والأمر الثالث يزيده تفكرا في عاقبة أمره. يعني الإنسان العاقل اللي تعلم علم نافع، علمه النافع يجعله يفكر في الآجل، يفكر في العواقب، يفكر في النهايات، ولا ينساق مع الأحداث ومع المعطيات والمغريات المستعجلة. فنحن نلاحظ هذا في مجالسنا، في كتاباتنا، حتى الأكثر جهلا هم الأكثر حرصا على التطابق، والأكثر فهما والأكثر علما هم الأكثر تفهما لقضية التنوع، والأوسع أخلاقا وصدرا للتعامل مع التنوع، وأكثر تسامحا لمراعاة الاختلافات الموجودة بين الناس.
يقول علماؤنا من كثر علمه قل اعتراضه.
صحيح.
قل إنكاره.
هذا صحيح. يعني المعرفة المعرفة الكاملة إعذار كامل. في كثير من الناس، يعني واحد ارتكب خطأ، لو نظرت إلى الأسرة التي يعيش فيها، إلى طريقة التربية، إلى تعامل أمه مع أبيه، إلى الظروف التي يمر بها، إلى الظلم الذي يقع عليه، إلى الأذى الذي يمر به، لو نظرت إلى هذه الأمور لقلت أي واحد منا لو كان في مكانه وفي مثل ما هو فيه فربما يتصرف نفس التصرف.
لكن يخشى دكتور المعرفة الكاملة إعذار كامل، يعني نرجع لموضوع الحقيقة والشريعة، ومن نظر بعين الحقيقة عذرهم، ونلغي موضوع المعروف والنهي عن المنكر.
ما هو هذا؟ ليس
يعني
هذا،
يوجد رابط خفيف بينهما.
ليس هذا هو المقصود. ليس هذا. يعني الآن واحد قتل، وعرفنا أنه والله لأنه هو قتل لأن والده قتل أمه يوما ما، أو ضرب أمه، أو قتل أبا، أو قتل أخاه. هذا شرعا لا يعذر، هذا سيقام عليه القصاص. لكن لو كان هذا مريض نفسي، معظم حالات الانتحار إن لم نقل كل حالات الانتحار هي إحدى النتائج الخطيرة للاكتئاب. الاكتئاب الشديد، اكتئاب الشديد بيدفع إلى الانتحار، معروف هذا. فممكن واحد يقدم على جريمة قتل لأنه هو أصلا مريض نفسي. لما يعرض على طبيب نفسي والطبيب النفسي بيقرر أنه هذا مريض وأنه هذا بيفعل هذا الأمر بغير إرادته، ساعتها أنت ما تقيم عليه القصاص، بيصير بحكم المكره ولا بحكم قتل الخطأ ولا بحكم، لأنه هو مو إنسان سوي. وكل واحد لو كان في مرضه بتصرف نفس التصرف. لو يكون في نقص في الإدراك، صحيح، انفصام في الشخصية من الحالات الحادة، ما يسمى بثنائية القطب، يعني في مشاكل نفسية تجعل الواحد ما يدرك ما يفعل.
جميل سيدي، الكثير من المؤلفين ربما يعني يميز بين الخلاف والاختلاف، هل هناك فعلا من فرق بينهما أم هما شيء واحد؟
لما نأتي للاستخدامات المتتابعة والمستمرة، معظم العلماء لا يفرقون بين الخلاف والاختلاف، يقول لك بيناتنا اختلاف وبيننا خلاف يعني. لكن من العلماء من رأى أنه لا، هناك فرق بين الخلاف والاختلاف، أنه الاختلاف هو عادة بيكون عن دليل، بيكون عن دليل وحجج وبراهين، وبالتالي فمنسميه اختلاف. إذا كان الخلاف عبارة عن تحسسات نفسية وشخصية، يعني في جماعات بتنقسم أصلاً، جماعة طويلة عريضة بتنقسم، ولما بتجمع الطرفين اللي تعرف لماذا انقسموا تجد أنه هناك تنافس على السلطة بين زعيمين ما اتفقا، فكل واحد أخذ قسمه مشي.
لو سمحت أنا دكتور، فاصل قصير ثم نعود ونستكمل هذه النقطة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا لتابعت هذا الحوار.
يغرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الكريم بكار حول إدارة الاختلاف الفكري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
ياكم الله.
قبل الفصل كنتم تميزون بين الخلاف والاختلاف.
نعم، أنه بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون الخلاف والاختلاف واحد، يعني هاتان اللفظتان تطلقان على معنى واحد. لكن بعضهم بيقول لا، الخلاف هو عبارة عن معارضة، يقول لك رأي وأنا أخالفك أعارض رأيك. أما الاختلاف فهو عبارة عن تباين في الأدلة وفي البراهين وفي الرؤى، وليس فيه تحسسات شخصية. الخلافات فيها تحسسات شخصية. وبعضهم بيقول أيضا أنه الاختلاف بين المختلفين درجة من التناغم، مثل الاختلاف بين الفاكهة مثلا، كلها اسمها فاكهة ويتفكه بها وكلها تؤكل غالبا بعد الطعام أو في، يعني ما في بينها تضاد. بينما الخلاف هو عبارة عن تضاد، واحد يذهب مشرقا وواحد يذهب مغربا. فأنا أميل أنه إن أمكننا فعلا نستخدم الخلاف في المواضع التي لا ينبغي أن نختلف فيها، لأن هي عبارة عن نزعات شخصية وأهواء وصراع على السلطة، نستخدم الخلاف. ولما بيكون هناك في فعلا براهين وأدلة ورؤى مختلفة نستخدم الاختلاف، أعتقد أنه يكون أفضل.
نعم، الدكتور القرضاوي أحد كتبه كتب قال الاختلاف المشروع والتفرق المذموم.
تمام،
يعني أنتم هكذا تريدون الخلاف المذموم.
الخلاف، نعم، الخلاف في الأساس، في الخلاف المشروع أميل إلى أن يكون غير مشروع، لأنه هو ما بيكون مبني على معطيات صحيحة، بيكون إما صراع على السلطة، صحيح، إما عن حسد، عن هوى، عن تحسس من فلان أنه فلان لا أرتاح له، لذلك لا ألتقي به. طيب لماذا لا تلتقي به؟ ما عنده. وكما ذكرت أنه في جماعات بتنقسم وبتكون جماعة واحدة ويجري بينها ما صنع الحداد، ولما بتجمع الزعماء لتقول لهم طيب أعطونا منهجيتكم في العمل وأعطونا منهجيتكم، بتطلع المنهجية واحدة. إذن الزعمات ما استطاعت الاتفاق على قيادة هذا الجسم، فكل واحد أخذ من الجسم ومضى فيه يتزعمه ويتولى أمره
ولا يعترفون بهذه النوازع وإنما يبررون
تبرير. الغالب 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 نحن نغطي الأشياء. لماذا نغطي نحن الأشياء النفسية؟ لأن معيبي. نغطي المعيب، قل لك لا أنا والله أحبه في الله وأدعو له ولكن أنا مختلف معه. طيب مختلف في ماذا؟ ما بيعرف، لأنه هو يدعو له، الله أعلم يدعو له بإيش.
أم علي دكتور، في كتابكم جعلتم التطابق في الآراء والمواقف سواء على مستوى الأفراد أو الشعوب مخالف لسنة الله.
طبعا.
ففعلا التطابق يخالف سنة الله؟
طبعا طبعا، لأن الله عز وجل خلقنا مختلفين حقيقة. ما دام خلقنا مختلفين فهذه حكمته في هذا. واليوم نحن في الحياة، أنا فيما أرى أن التطابق، كلما رأيت درجة عالية من التطابق والتشابه فهذا يكون دليلا على وجود أحد أمرين على أو على أمرين معا. إما التقليد الأعمى، معروف أنه في حالات التخلف تسود النمطية في نمط واحد، يعني إذا كان الناس يسترون رؤوسهم في بلد ولا تستر رأسك يعدون هذا كأنك أنت مالك صاحي أو عقلك ما هو معك. صحيح ما ارتكبت محرما بس أنت خرمت المروءة بطريقة غير مقبولة. إذا كانت النساء مثلا تركب دراجة ولا تركب موتوسيكل ولا تركب سيارة ولا تركب شيء ولا تقود طائرة في بلد لا تفعل هذا، ينظر الناس لمن يتأبى عن هذا نظرة يعني. فالتطابق دائما هو وليد، يعني هو ظاهرة مرتبطة بالتخلف، لأن التخلف يولد النمطية، التحضر يولد التنوع. لماذا يولد التنوع؟ لأن التحضر تفاصيل، التحضر يوجد عدد هائل من الخيارات، بينما دائما الخيارات في حالات التخلف محدودة. حتى الأطعمة، الآن العالم لو نظرت، لو رجعنا قبل 500 سنة الناس ماذا كانوا يطبخون؟ يجوز 10 طبخات 20 طبخة 30 طبخة. الآن ممكن الناس بيطبخوا 100 طبخة و200 طبخة و500 طبخة. نعم، لماذا؟ قال لأن هذا التحضر دائما هو ينتج التنوع. لذلك التطابق في الملابس، في الأفكار، في العادات، في التقاليد، في كلما اشتد هذا التطابق معناها المجتمع منمط. تنميط المجتمع إما أنه يتم نتيجة التخلف ونتيجة القهر الاجتماعي، يعني ممارسة المجتمع ضغوط هائلة على أفراده حتى يمضوا في طريق واحد كما تريد الإرادة الجماعية أو العقل الجمعي، أو لا يكون نتيجة قهر وإنما نتيجة تقليد. والتقليد الشديد والفرض الشديد للنمطية كلاهما من مظاهر التخلف. الإسلام هو دين الحضارة، ولذلك الإسلام يدعو إلى الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني هو حث على الاجتهاد، حتى لو كان هناك إمكانية للخطأ لا بأس، ما دام المجتهد أهل للاجتهاد فعليه أن فله أجر إذا اجتهد حتى لو أخطأ، لأن الإسلام يريد تحضير العالم، لا يريد أن يظل العالم متخلفا. لذلك يعني مثلا في الدول المستبدة منشطات الجرائد بتطلع واحدة، هذا خبر أول، يعني خبر أول بكل الجرائد، هذا خبر ثاني، هذا خبر ثالث. لماذا؟ لأنه هم بتلقوا من مصدر واحد. بينما لما بيكون في حريات، كل جريدة بتعبر عن حزب، بتعبر عن 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 تيار، بتعبر عن شيء، وبالتالي بيكون في تنوع شديد. التطابق مشكلته انه هو اما انه يعبر فعلا عن 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 قهر وتسلط يمارس على العباد، واما انه هو وليد التقليد. والتقليد لما بيشتد أنه دائما نحن يجب أن نكون نسخة واحدة، هذا بيقربنا ما بيقربنا من عالم الإنسان، بيقربنا من عالم الحيوان. القطة في العالم بتقاتل الثعبان في كل العالم بطريقة واحدة. والحمار الوحشي بيدافع عن نفسه في اتجاه أمام الأسود بطريقة واحدة. ليه؟ لأنه هو يتصرف وفق الغريزة وليس وفق التربية، وفق الخطوط الغريزية التي بثها الله جل وعلا فيه. فنحن لما بنتصرف تصرفات متطابقة ومنقلد بعضنا تقليدا شديدا، نحن لا نقترب من الإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، نحن نقترب من الحيوان اللي بيمشي بحسب الغريزة ولا عقل له ليدبر أمره. ومن هنا أنا دائما أؤكد في 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 محاضراتي التربوية، أؤكد على منح الأطفال الاستقلالية، وأؤكد أنه ما نطلب من أطفالنا شيئا واحدا. يعني ما نقول للطفل والله أخوك طلع الأول، ليش ما بتطلع الأول يا أخي؟ قد تكون مواهب هذا الطفل غير مواهب هذا الطفل، فأنت لا تجمع عليه الإخفاق في الدراسة مثلا والإذلال والاتهام والتعقيد النفسي. كل واحد له طبيعة، نحن وظيفتنا تجذيب هذه الطبيعة وليس تغييرها ومراعاتها وتوجيه هذا الطفل وفق إمكاناته ووفق طبيعته وليس تغيير طبيعته، لأن الله عز وجل أعطاه إمكانات مختلفة عن الإمكانات التي منحها لأبويه ولإخوته.
جميل. سيدي يقولون الاختلاف رحمة، نعم. هل توافقون على هذه العبارة؟
طبعا الاختلاف رحمة، هذا واضح في أمور الشريعة وواضح في أمور الفكر. يعني هل الآن الإبداع، الإبداع هو ظاهرة إيجابية ولا ظاهرة سلبية؟
أكيد يعني إيجابي.
إيجابي إيجابي. والآن الدول تفتخر أنه نحن السنة سجلنا 2000 براءة اختراع أو 10,000 براءة اختراع. الإبداع هو أن تقوم بشيء على غير مثال سابق. فإذا كان الإبداع ممدوحا فمعناته أنت لما تعمل نفس الأشياء اللي عملوها الآخرين فهذا مذموم. فهو رحمة على مستوى الحياة ومستوى الشريعة أيضا. يعني انظر إلى اختلاف الفقهاء مثلا أنت في أحكام، في أحكام الحج.
نعم الإبداع جيد لكن الابتداع سيء.
دعنا من الابتداع، أنا عم أقول أحكام الشريعة الآن. لا انظر
إلى الشذوذ سيء أيضا.
انظر إلى موضوع الحج أسبيل، نعم. المثال
طيب.
لما يأتي بعض الفقهاء ويقولون لك طواف القدوم سنة،
نعم
تماما، وبعضهم يقول واجب كما تعرف،
نعم.
طواف الوداع بعض الفقهاء يقولون هو سنة،
نعم.
وبعضهم يقول واجب. في بعض أيام الحج بيكون طواف الوداع يعني ممكن يأخذ منك 8 ساعات ولا 6 ساعات حتى تستطيع الطوف، وزملائك وطائرتك والناس يريدون يمشون، فأنت تقع في حرج شديد. فممكن تقلد من يقول إن طواف الوداع سنة أو طواف القدوم سنة، نعم. نفس الشيء المبيت في منى، في أمور كثيرة، في قضايا القصر، في بعض الفقهاء لا يرون الجمعة في السفر، وتجد نفسك تتعرض لمشاق هائلة في السفر فتأخذ بقول الفقيه الذي يجيز الجمع وهكذا. فاختلاف الفقهاء فيه سعة. لذلك جاء واحد إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال له أريد أن أؤلف كتابا في الاختلاف، يعني اختلاف العلماء. قال له لا تفعل، سمه كتاب السعة. السعة لأن الله تعالى وسع على المسلمين في الاختلاف،
صح.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الأسئلة حتى لا يضيق دائرة الاجتهاد. لأنه لو جاءه حول الحج مثلا 1000 سؤال وأجاب بها وأخذ بها الناس، معناها ضاقت دائرة الاجتهاد ومعها تضيق دائرة الرفق بالمسلمين ودائرة التوسعة على المسلمين.
عندنا موضوع بالنسبة للقدماء، هذا أمر يعني مألوف ثقافيا، لو نقلت عن القدماء أقوال متعددة هذا مألوف، لكن لو أردت أن تبدع برأي جديد أو مباشرة يسمون هذا القول شاذ أو ابتداع أو اشتقاق قول جديد غير مسوّم.
يعني
غير مقبول.
أنا أعتقد أنه وضعنا الآن جيد بشكل عام. نحن عندنا مشكلتنا مع محدودي الثقافة ومع العوام، لكن الآن عمليا طلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه في كل العلوم ما بيتمر صفحتين إلا يقول وأرى، أرى الترجيح، أن ترجح قولا لمالك على قول لأبي حنيفة في مسألة رحم الله الجميع، أنت في هذه الحالة تمارس الاجتهاد، لأن الترجيح هو ضرب من ضروب الاجتهاد. جميل. وقد يؤخذ بترجيحك هذا ويصبح أو يصبح مذهبا. نحن الآن بخير، لأنه كل رسائل
يقول أرى أو أرجح ويلام من قبل اللجنة المناقشة. ما شاء الله، أنت ترجح، أنت
أنا أنت أصلاً المفروض ألام إذا لم أرجح. هذه رسائل الماجستير والدكتوراه هي تدريب على البحث وهي تدريب على الاجتهاد. يعني لا تقول لي من أنت، أصلا كنت لا تشرف علي أو لا تقبل مناقشة رسالتي إذا كنت ستلومني. إذا كنت مرة واحد كان تلميذ عند أحد المشايخ تتلمذ عليه 20 سنة، وبعد 20 سنة تركه ومضى إلى شيخ آخر، فقابله الشيخ عاتبا أنه هل استنفدت كل ما عندي من العلم حتى تذهب إلى غيري؟ ويعني قال له يا شيخ والله صاحبتك 20 عاما، وخلال 20 عاما لم أسمع منك إلا قال فلان وقال فلان، اشتهيت مرة واحدة تقول وأقول، يعني هذا رأيي، ما سمعت منك. وبالتالي مفروض لا تلوم الطالب الذي يقول وأرى، لمه إذا كان ينقل الأقوال ولا يرى شيئا، لأن هذا معناها اختصر مجتهدا في هذا العلم، خاصة طلاب الدكتوراه يعني. فبالتالي الذي يضيق على الآراء هم الجهلة ومحدودو الثقافة. أما الناس أهل العلم وأهل الاختصاص بيعرف أن هذه القضية موضع نزاع، ويعرف أن الدليل فيها محتمل. والحقيقة في شيء مهم جدا، وهو أن معظم نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، قطعي الدلالة في نصوص الكتاب والسنة قليل. ولما تكون، وهذه إرادة ربانية وكلها وحي، لما تكون نصوص الكتاب والسنة معظمها يكون ظنية الدلالة، ماذا يعني هذا؟ يعني إتاحة الفرصة للاختلاف.
جميل.
ولو شاء الله لجعلها كلها قطعية الدلالة فلا يكون فيها أي خلاف، لكن جعلها ظنية الدلالة حتى يتيح مجالا للاختلاف، وهذا الاختلاف هو في النهاية رحمة بالعباد.
جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة، إن شاء الله نتابع في حلقات قادمة. أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر والسلام.